بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر رجب سنة 37,400 نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام لخاتمة الحفاظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800. وقد وقفنا في كتاب الجنائز، وقف بنا الحديث عند حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في النهي عن البناء على القبور وغير ذلك من الأحكام. مر معنا في الدرس الماضي ذكر السنة في الدفن، ومن تمام ذلك هذه الأحاديث التي بقيت لنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولمسلم عنه، أي عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا الحديث موضوعه ظاهر، ففيه بيان حكم تجصيص القبر والبناء عليه والقعود عليه. والتجصيص استعمال الجص، وهو المادة البيضاء التي تزخرف بها المباني. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي أنه للتحريم، فيقال هاهنا يحرم تجصيص القبر كما يحرم القعود عليه كما يحرم أن يبنى عليه. ففي هذا الحديث المبارك ثلاثة أحكام. وقد جاء هذا الحديث في سنن أبي داود وغيره، وفيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا أن يبنى عليه، نهى أن يبنى عليه. نعم، وفيه زيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عليه، فيكون عندنا أربع أحكام: النهي عن التجصيص، والنهي عن القعود على القبر، والنهي عن البناء عليه، والنهي عن الكتابة عليه. وهذا النهي كما ذكرنا المقصود به التحريم. وأما من قال من الفقهاء إن المراد به الكراهة فهذا فيه نظر، لأنه لم يأتي صارف له عن أصله. وفي الجلوس على القبر مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فهذا يدل على تأكيد هذا النهي، وأن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب، لأن هذا وعيد. وفي الجلوس على القبر احتقار، امتهان لحق الميت وعدم مبالاة به، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك. وشرع لنا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن يدفن الميت وأن يبرز قبره، يرفع عن الأرض بمقدار شبر ونحو ذلك. الزيادة في البناء على القبر من الأمور المحرمة، فيها مفاسد عظيمة، فإن البناء على القبور من وسائل الشرك، وما يقع في بعض البلدان من بناء الغرف والقباب على هذه القبور هو من الأشياء التي قادت كثيرا من الجهلة إلى عبادة القبور والأضرحة مع ما فيها من التشبه بعباد الأصنام، ويحصل عندها الطواف بالقبور والطواف عبادة لا يكون إلا بالبيت. ولما كان أهل الجاهلية يستعملون البناء على القبور بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه، مع ما في ذلك من الإسراف وتضيع المال في أمر محرم. والكتابة على القبر كذلك كما ذكرنا جاءت في سنن أبي داود جاء النهي عنها، فلا يكتب على القبر إلا ما احتيج إليه بقدر الاحتياج. فما يفعل اليوم من أنه يكتب عليه آيات من القرآن، وربما يكتب عليه اسمه ونسبه وتاريخ وفاته، فهذا ما ينبغي أن يجتنب. نعم يحتاج القبر إلى أن يوضع عليه علامة يعرف بها أنه قبر فلان، فإذا وضع مثل هذه العلامة فهذا يكفي. فلا ينبغي أن يكتب على القبور الفاتحة على روح فلان، أو يكتب عليه دعاء الدخول أو دعاء للميت ونحو ذلك من الأمور، فإن هذا من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكتابة على القبر، ولم يأتي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من بعده أنهم كانوا يفعلون ذلك. فما أجمل اتباع السنة والعمل بها. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم. يقول: رواه الدارقطني. هذا الحديث تكتبون عنده إسناده ضعيف جدا، كان الأولى ألا يؤتى به إلا وهو مقرون بالبيان. ويغني عن هذا الحديث ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. والحديث وهذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا مختلف في صحته عند العلماء. وهذا الحديث وما في معناه فيه حث المسلم على المشاركة في قبر الميت ودفنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا من الأجر العظيم مساهمة وتعاون، وأن يعلم المسلم أن هذا هو مصيره، سيهال عليه التراب وهو سيهيل التراب على أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عثمان بن مضعون حبا شديدا، ولما دفنه أمر بصخرة توضع عليه وقال: أتعلم بها قبر أخي رضي الله عنه وأرضاه. ومن المشروع أيضا عند القبر بعد دفن الميت الدعاء له، ولذلك قال الحافظ: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يدل على أنه يستحب بعد دفن الميت أن يقف الرجال على قبره بعد إكمال الدفن وأن يدعى له بالمغفرة والرحمة. قال: استغفر لأخيه، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ارحمه، ونحو ذلك. وكل من حضر يدعى أو يؤمر بأن يدعو للميت، فإنه في تلك الحال أحوج إلى الدعاء منه قبل الدفن. فالرسول قال: فإنه الآن يسأل، عليه الصلاة والسلام. الآن موضع السؤال وموضع الفتنة، يقال له: من ربك وما دينك ومن هذا النبي الذي بعث فيكم؟ وقد جاء في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص قال: إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمها، يعني قفوا عند قبري وادعوا الله عز وجل لي. فيقف الناس عند القبر فيدعون له ويستغفرون له ثلاثا، ثم بعد ذلك ينصرفون، فلا يعجلون بالانصراف، وإنما يقفون على القبر ويدعون له دعاء، يعني مرتين أو ثلاث يستغفرون له، ثم بعد ذلك ينصرفون، وإن تأخروا للدعاء له فنعم. هذا هو المشروع. أما ما يتداوله بعض الناس اليوم أنه إذا دفن قال: اقرأوا عليه الفاتحة، أو يقال الفاتحة على روحه، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقرأ القرآن عند القبور ولا في المقابر صلوات الله وسلامه عليه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقنا إليه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن من علامة البدع أنها محدثة على غير مثال سابق، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم تخالف هذه الطريقة المحدثة. وفي الحديث أيضا إثبات سؤال القبر، سؤال الإنسان في قبره، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة. يقول ربنا جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية في سؤال القبر. فإن المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلذلك قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي صحيح وفي سنن وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيقعدانه، يعني هو يسألان. حديث. وقوله هنا يسمع قرع نعالهم ليس فيه أن الميت يسمع مطلقا، ولكن فيه أنه في هذا الموضع يسمع قرع نعاله، وإلا فالأصل أن الميت إذا مات لا يسمع، هذا هو الأصل. وما أنت بمسمع من في القبور. وفي الحديث من الفوائد أن الميت ينتفع بدعاء المسلمين وبالاستغفار لهم وبالاستغفار له، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. فقد اتفق العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار. إذا دعوت للميت في أي مكان فإن ذلك يصله وينفعه، وربما يخفف عنه البلاء والعذاب أو ترفع من درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على العلاقة العظيمة التي جمعت بين المؤمنين، وهي علاقة الإيمان. ثم ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله حديثا في تلقين الميت بعد دفنه. مر معنا تلقين الميت عند الاحتضار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقلنا هناك لقنوا موتاكم يعني لقنوا من حضرته الوفاة أو من حضره الموت، وكان في الاحتضار يلقن كلمة التوحيد. الحافظ بن حجر ذكر لنا حديثا يدل على التلقين بعد الموت، فقال عن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت في قبره، إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه، أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رواه سعيد بن منصور موقوفا، رواه سعيد بن منصور هذا إمام من أئمة السنة والحديث، وهو شيخ للبخاري ومسلم وغيرهما، وله كتاب السنن، لكن هذا الكتاب مفقود ولم يطبع منه إلا جزء يسير، فهذا الحديث لا يوجد في سنن سعيد المنصور المطبوع، فلعله من الجزء المفقود فلا يعرف إسناده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قول ابن حجر موقوفا، نقول الأصوب أن يقال مقطوعا، لأن كلمة موقوف يحملها العلماء على كلام الصحابة، وأما كلام التابعين فإنه مقطوع، فهذا أحد التابعين فكلامه مقطوع. وقوله كانوا يستحبون لا ندري من يقصد به، فهذا الأثر لا حجة فيه، هذا الأثر لا حجة فيه، لأنه لم يعرضه عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وضمرة من فقهاء أو من محدثي الشام من أهل حمص، وكان مؤذنا في مسجد في الجامع بدمشق، فهو يقصد أن هذا العمل كان موجود عندهم في الشام. وابن حجر رحمه الله قال بعد ذلك وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، يشير إلى حديث أبي أمامة المخرج عند الطبراني أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه لما حضره النزع قال إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع الموتانا، أمرنا إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشد رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل حينئذ أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. وهذا الحديث إسناده ضعيف، بل قال ابن القيم عن حديث أبي أمامة هذا الحديث متفق على ضعفه، هذا الحديث متفق على ضعفه. وقال العز ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة. وقال الصنعاني صاحب سبل السلام في كتابه شرح بلوغ المرام سبل السلام قال: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. وابن حجر نفسه رحمه الله قال في كتابه الفتوحات الربانية أو في أمان الأفكار ذكر هذا الحديث، وقال رحمه الله: حديث غريب وسند الحديث ضعيف جدا. إذن ابن حجر ضعف هذا الحديث جدا في كتابه نتائج الأفكار، وما كان كذلك فإنه لا يحتج به. وعلى هذا فإن جماعة من الفقهاء قالوا يستحب تلقين الميت بعد دفنه، وهذا القول قول ضعيف. أولا لأن هذه الآثار والأحاديث ضعفها شديد، فلا يقال يعمل بها في فضائل الأعمال. ولو كان هذا الأمر معروفا عند الصدر الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لانتشر وجاء ما يدل عليه. ثم فيه مخالفة لنصوص الشريعة التي تدل على أن الأموات لا يسمعون، وليعلم الإنسان أنه لا يثبته في القبر بعد ربنا جل وعلا إلا عمله الصالح، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فوصفه بالإيمان. فالمؤمن هو الذي يثبت بعمله بسبب ما قدم من أعمال صالحة وإيمان بالله، يثبته الله جزاء وفاقا، جزاء من ربك عطاء حساب. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقف على القبر وأن نستغفر للميت وندعو له، ولم يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى هذا التلقين، فإنه لا يصح عنه ولا يثبت عنه. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وزيادة الترمذي صحيحة. وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. وهذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة زيادة ضعيفة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن معناها صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور. خرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نحن نكتب وإسناده ضعيف، وله شواهد، وقد صح بلفظ لعن زوارات القبور. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود، نحن نكتب أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف جدا. بإسناد ضعيف جدا، لكن لعن النائحة قد جاء في أحاديث أخرى. ثم قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما، أي وللبخاري ومسلم، نحوه عن المغيرة بن شعبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. إذن هذه جملة من الأحاديث أراد بها الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبين بعض ما يسن بعد الدفن من الزيارة، من الزيارة للمقابر. عندنا في هذا الباب حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، وفيه مشروعية زيارة القبور. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الآخرة. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أولاً عن زيارة المقابر، كأنه لقرب عهدهم بالإسلام ولما كان عليه الناس في الجاهلية من تعظيم القبور، فنهاهم. فلما استقر الإيمان في قلوبهم أذن له في زيارة المقابر، وأفصح عن الحكمة في ذلك فقال: فإنها تذكر الآخر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الزيارة للقبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي التي يقصد بها الزائر نفع الميت بالدعاء له والاستغفار له، ويقصد من ذلك أيضاً أن يتذكر الآخرة ويتذكر الموت والزهد في الدنيا. وهذا النوع من الزيارة، وهي الزيارة الشرعية، لا ينبغي أو لا يجوز أن يكون مع شد الرحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أما شد الرحال القبور فهذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالزائر للمدينة لا تكون نيته زيارة المقابر، وإنما يقصد بسفره زيارة المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا زار المدينة وزار المسجد النبوي وشد إليه الرحل، فهناك يزور القبر ويزور قبور البقيع وغير ذلك. والنوع الثاني من الزيارة، الزيارة البدعية، وهي أن يزور القبر لأجل الصلاة عندها والطواف والتقبيل وغير ذلك من البدع. وهناك نوع ثالث وهو الزيارة الشركية، فيأتي القبور ويسأل المقبورين من دون الله، يدعوهم ويطلب منهم النفع والضر. فحديث بريدة رضي الله عنه بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزيارة، هو الزيارة المشروعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، هذا الخطاب خطاب عام يدخل فيه الرجال والنساء. وأما الحديث الذي ذكره الحافظ بعد ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فهذا استدل به جماعة من أهل العلم أن المرأة مستثنات من الخطاب، وأن المقصود بقوله فزوروا القبور الرجال دون النساء، قالوا لأنه جاء لعن المرأة الزائرة للقبر. ولكن هذا الحديث كما ذكرنا فيه ضعف، وقد صححه بعض الفقهاء بعض العلماء بلفظ زوارات القبور، ومنه قال بعض أهل العلم الزيارة تشرع للرجال وللنساء، لكن لا ينبغي للنساء أن يكثرن الزيارة، فتكون زيارة هذه المقابر تكون على جهة الندرة وعلى جهة القلة. فزيارة النساء للقبور مباحة، وإلى ذلك ذهب بعض الحنفية والمالكية، قالوا بإباحة زيارة القبور وليس فيها استحباب، وإنما فيها الإباحة، لأن بعض النساء قد يقع منها من القول المنكر أو فعل المنكر ما جعل الشارع يراعي ويسد الذريعة ويدفع المفسدة، فلا يؤذن لهن بالإكثار من زيارة المقابر. إذن في زيارة النساء للقبور قولان، قول من لأهل العلم، قول بعض العلماء القائلين بأن الزيارة محرمة ولا يجوز للنساء زيارة المقابر أبدا، والقول الثاني الإباحة، وهذا القول لعله أقرب والله أعلم، لكن على المرأة أن تراعي الآداب الشرعية. يقول الحافظ القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة، كتاب التذكرة لأمور الآخرة للقرطبي من الكتب الطيبة النافعة التي اشتملت على المواعظ العظيمة في شأن اليوم الآخر وما فيه من الأهوال والأحداث، لكنه اشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة والأقوال الضعيفة، فإذا اشترى الإنسان الكتاب يشتريه محققا بتحقيق المعتمد. يقول القرطبي هذه الأحاديث تشتمل على فقه عظيم، وهو جواز زيارة القبور للرجال والنساء والسلام عليها ورد الميت على من يسلم عليه، وجواز بكاء النساء عند القبر. رد الميت على من يسلم عليه هذا ليس في هذه الأحاديث. ولو كان بكاؤهن وزيارتهن حراما لنهى صلى الله عليه وسلم المرأة ولزجرها زجرا يزجر مثله من أتى محرما وارتكب منهيا. وفي الحقيقة يقصد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، فمعنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نصحها أن تدع الجزع على الميت. فقوله أن الرسول أباح لها البكاء لعله يقصد البكاء الدمع العين الذي لم ينهى عنه كما سيأتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة على الوقوف على القبر، كما جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تزور المقابر أو زارت قبر أخيها ودعت له، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أي عائشة ماذا أقول إذا زرت المقابر، فقال لها قولي كذا وكذا، وعلمها الدعاء. فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة المرأة لا تأتي المقابر، وإنما علمها ما تدعو به. يقول الحافظ القرطبي والصحيح يقول: وما روي من نهي النساء عن زيارة القبور فغير صحيح، والصحيح ما ذكرت لك من الإباحة إلا أن عمل النساء في خروجهن مما لا يجوز لهن من تبرج أو كلام أو غيره، فذلك هو المنهي عنه. إذن يقال تمنع المرأة من الذهاب للمقابر إذا ترتب على ذلك أن تتكلم بكلام سيء من ضعف إيمان واعتراض على أمر الله وقضائه وغير ذلك من أمور منكرة، أو يكون في ذهابها فتنة، فإن الأسلم لها أن تبتعد وتنأى بنفسها عن مواطن الفتن. وأما الحديث الذي فيه نهى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة، فهذا الحديث وما بعده يدل على تحريم النياحة على الميت، سواء عند وفاته أو عند دفنه أو بعد دفنه. والنياحة رفع الصوت بالندب وتعديد المحاسن وغير ذلك، وهو من أعمال الجاهلية، وعادة يكون فيه الاعتراض على أمر الله جل وعلا. وفي الحديث قال: والمستمعة، أي التي تستمع النياحة مقرة لها، أما السامع للنوح فإنه ينبغي عليه أن ينهى عن ذلك أو ينصرف. وذكرت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على أن لا ينحن، كان يبايع النساء على عدم النياحة، وهذا يدل على أن هذا الأمر عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه لما يعلم من ضعف النساء وقلة صبرهن. تقول أم عطية في الحديث: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء، وذكرت آخرين. وهذا يدل على أن هذا الأمر ينبغي أن يذكر فيعرف ويذكر به النساء دائما. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث عمر: يعذب الميت في قبره بما نيح عليه. ومفاد هذا الحديث أن الميت إذا بكى عليه أهله يعذب، يعني إذا ناحوا عليه. وهذا الحديث حديث مشكل عند العلماء، فقد استشكل العلماء معناه، قالوا: كيف الميت يعذب بعمل غيره؟ فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما مر على جنازة يهودي فقال: أنتم تبكون وإنه ليعذب. فعائشة رضي الله عنها استبعدت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لكن هذا الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: معنى قوله يعذب أنه يتألم ويتأذى بنياحتهم بدل دعائهم واستغفارهم، وليس فيه أنه يعاقب، وليس فيه أنه يعاقب، وإنما فيه أنه يتأذى بذلك. ولهذا ينصح الإنسان أن يوصي أبناءه وأهل بيته بترك بالسنة وعدم فعل المنكرات، خاصة إذا كان في بلد يعلم أنه يقع منهم هذه المنكرات. والمقصود أن النياحة عمل محرم، عمل محرم، وهي من أمر الجاهلية ومن كبائر الذنوب، ومن آثارها أن الميت يتألم حين يناح عليه، وفيها أيضا تسخط لقضاء الله وقدره واعتراض عليه، وفيها تهليل للأحزان وأذية للميت. إذن السنة ما هي؟ السنة الدعاء للميت في هذا الموضع والاستغفار له. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، فالنياحة من كبائر الذنوب، ومما يجب أن يتوب منه الإنسان. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا حديث عمر وحديث المغيرة في ميت يعذب في قبره، ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه حين وفاة إحدى بناته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ابتلي صلى الله عليه وسلم كثيرا فصبر، مات كل أبنائه في حياته إلا فاطمة، مات أبناؤه صغار الذكور، مات له القاسم وعبد الله صغارا فصبر واحتسب، ثم ماتت ابنته رقية يوم بدر فاحتسب، وماتت بعدها أم كلثوم فاحتسب، ثم ماتت زينب كبرى بناته ومن أحب بناته إليه فصبر واحتسب صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ماتت إحدى بناته بكى ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الحديث يتعارض مع الحديث السابق الميت يعذب ببكاء قبره؟ الجواب لا، لأن المقصود هناك بالبكاء النياحة، وإنما المقصود هنا أن البكاء بدون رفع صوت وبدون اعتراض هذا لا يعذب عليه الإنسان، وإنما هو رحمة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا يا إبراهيم لفراقك لمحزونون. قاله لما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن الميت إذا بكي عليه أو دمع الإنسان على وفاة قريبه فهذا جائز، الحزن حزن القلب هذا من الفطر، أن يحزن القلب وتدمع العين هذا من الأمور المباحة، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الناس بأمته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعارض هذا مع ما سبق، لأن ذاك مقصود به النياحة على الميت. هذه جملة من الأحاديث يعني ذكرها ابن حجر في كتاب الجنائز، ويبقى معنا مجموعة من الأحاديث في كتاب الجنائز نختم بها إن شاء الله في الدرس القادم، وبهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.